أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب ما يوجب الغسل. في المتن هنا يقول الشيخ مرعي: وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج فأمسكه، أو قال فحبسه فلم يخرج ودب الغسل. ودب الغسل هيتكلم هنا في هذا الباب زي ما ذكر لنا في أبواب الوضوء الموجبات للوضوء، تكلم عن شروط الوضوء، الواجبات في الوضوء أو الفرائض، السنن في الوضوء، كذلك هيكلمنا هنا في الغسل. فيقول لنا الذي يوجب الغسل سبع أشياء. هذه الأولى اللي ذكرها انتقال المني، الثاني خروج المني، الثالث الجماع زي ما يذكر هنا تغيب الحشفة أو قضيها بلا حائل في فرج، الرابع إسلام الكافر، الخامس خروج دم الحيض، السادس خروج دم النفاس، السابع الموت، والموت الغسل فيه تعبد. دي سبعة أشياء اللي بيكلمنا عن الموجبات للغسل، ما يوجب على الإنسان أن يغتسل. أول واحدة بيقول انتقال المني، ممكن الأولى هذه حينفرد بها الحنبلة فقط، ما فيش حد تاني من العلماء حيقول هذا الشيء، والحنبلة برضو عندهم قولان في هذه المسألة. انتقال زي ما هو بيشرح هنا: لو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج ودب الغسل. ده اختيار الشيخ مرعي وله اجتهاده، اجتهد في المسألة إن الإنسان اللي استثيرت شهوته وأحس أنه ممكن حيخرج منه المني فأمسك نفسه فلم يخرج منه شيء، يبقى عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. لكن جمهور العلماء أو جماهير العلماء غير الحنبلة يقولون لا، الأمر متعلق بالمني، إذا خرج الماء وجب عليه أن يغتسل بالماء، ما فيش ماء خرج إلا حيلزمه بهذا الغسل. ابن قدامة بيذكر لنا هذه المسألة، يقول: إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، يعني في اختيار الخرقي. لاحظ عكس كلام الشيخ مرعي، الشيخ مرعي مجتهد من مجتهدين حنبلة، وده ترجيحه واختياره إن انتقال المني معناه الشعور بالشهوة إن حيخرج منه شيء فأمسك نفسه فلم يخرج منه شيء. هنا شعر إن انتقل بداخله لكن ما خرجش منهما، بيقول خلاص ما هي الشهوة، شهوة وانتقال في الداخل، مش هتفرق الداخل زي الخارج. هذا القول انفرد به الإمام أحمد وله وجهة من النظر، وجهة غالبة غالبة، يعني نعرف إحنا طبيا إن طالما المني طلع من مكانه مش هيرجع له تاني، الغالب زي كذا الشيء، طالما إنه طلع من مكانه لازم هيخرج، هيخرج المني. فالعلماء قالوا طيب لما يخرج، أما يخرج المني نقول يلزم، قالوا هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، وكلام الإمام أحمد باعتبار ما سيقول إليه، اعتمار ما سيقول إليه إنه مش هيرجع تاني المني لمكان، ولكن سيخرج هذا المني. ولكن الشريعة معلقتش على الانتقال، معلقتش على الانتقال، إنما علقت الحكم على الماء من الماء، خرج الماء من الإنسان فيلزمه أن يغتسل بالماء. يبقى هنا وحيأتي أحاديث في المعنى هذا، ولكن نشوف كلام ابن قدامة. قال: وإحدى روايتين عن أحمد، يعني هذا قول الخرقي وإحدى روايتين، الإمام أحمد له روايتين، رواية يوافق فيها جماهير العلماء ورواية أخرى بناء على النظر، بناء على المعقول، إنه الشيء المعقول والغالب إنه إذا انتقل المني خرج من مكانه يعني شبه مستحيل يرجع مرة ثانية، العادة أنه سيخرج. ولكن فرضنا إنه لم يخرج، هل يجب الغسل في ذلك؟ جماهير العلماء بما فيهم قول آخر لإمام أحمد أنه لا يجب عليه الغسل. يقول: المشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع. يبقى هنا التعليل في وجوب الغسل مش تعليل بنص، ما فيش نص، ولكن التعليل بالمعقول، بالمعقول بالشيء اللي يفهم أو بالعادة الغالبة، العادة أنه طالما المني خرج من المستودع بتاعه لابد حيخرج عن الإنسان، مش حيرجع للمستودع مرة، هذا طبي صحيح، كلام طبي كلام صحيح. ولكن العلماء بيقولوا الغسل هذا تعبد، تعبد عشان أنا أقول لك أنت مأمور بالتعبد فليكن على شيء منصوص عليه بالشريعة، الشريعة ما نصتش على مسألة انتقال إنما على خروج المني، فإذا خرج الماء الدافئ بشهوة يبقى على ذلك يلزمنا الغسل. قال والمشهور عن أحمد وجوب الغسل كما ذكرنا، بل القاضي أبو يعلى لم يذكر في وجوب الغسل خلافا، وإن كان الصحيح أن عند الحنابلة فيه خلاف، بيعلل بيقول لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد فتكون الجنابة موجودة، يعني الجنابة كان يقول معنى الجنب معنى البعيد، يعني فإنسان أجنب معناه ابتعد المني عن المحل بتاعه، المستودع بتاعه في المكان المعين خرج منه لمكان آخر حتى ولم يخرج، هذا التباعد، التباعد معناه الجنابة، يعني لا يمكن لها شيء، ولذلك لم يقبل هذا الشيء ابن قدامة ولم يأخذ بهذا الشيء إن الجنابة معناها المباعدة، وش معنى يعني مباعدة الماء؟ لما نقول مباعدة الإنسان عن الصلاة لأن تمنع الإنسان من الصلاة وتبعده عن الصلاة وهذه الجنابة، فلذلك ابن قدامة هنا بيقول لنا يعني يرجح أنه لا ما يلزمش الغسل إذا انتقل المني إلا بخروج المني من الإنسان. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء، فضخ الماء بمعنى خروج الماء اندفاع المني يعني مندفعا، وده اللي ربنا ذكره في القرآن هنا أنه خلق من ماء دافق دافق، يبقى خرج من الإنسان يدفق يعني باندفاع وبعجلة، يبقى هنا بيقول في الحديث إذا رأت الماء، أما ذكر المرأة وقال إنما النساء شقائق الرجال، فعل غسل المرأة على رؤية الماء مش على كونها إن هي استشعرت بشهوة أو شيء، إذا رأت الماء. وقال وإذا فضخت أو إذا فضخت الماء، ده في حديث علي بن أبي طالب، فاغتسل، إذا فضخت يعني أخرجت الماء له المني بقوة فاغتسل. ابن قدامة بيعلق على كلام القاضي أبي يعلى بيقول ما ذكره من الاشتقاق لا يصح، يعني مسألة إنه اشتقاق الجنابة إنه مباعدة الماء عن محله يعني خروج المني من المستودع بتاعه ابتعد عنه بهية دي الجنابة، يقول هذا لا يصح لأنه يجوز أن يسمى جنوبا لمجانبته الماء، يعني لبعده عن الماء لأنه لم يغتسل بالماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه يعني خروج المني منه أو لمجانبته الصلاة أو لمجانبته المسجد أو غير ذلك، فإذا كان مجانبة لكذا بعد عن كذا بعد عن كذا بعد عن الماء بعد عن الصلاة بعد عن المسجد، إيه اللي خلاك تحدد واحدة وهي دي بس اللي فيها؟ لا لا يلزم هذا الشيء، فعلى ذلك يقول ما ذكره لا يصح. ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، يعني إذا كان الجنابة إن الماء الدافق خرج منه وابتعد عن جسده لأنه خارج، لا يلزم إنه هو بداخل جسد يسمى جنابة وهو بالداخل لسه ما خرجش من الإنسان. يقول ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، هذا كلام جميل لابن قدامة رحمه الله، يقول صحيح أنه الماء الدافق يعني الخالد بشهوة، وإلا فلو خرج من الإنسان شيء شكل المني ولكن من غير شهوة ولا غيره الأطباء يقول لا هذا مش مني، ده مش مني، أنت مريض عندك في ودي بيخرج هذا صديد هذا كذا، هذا ليس منيا الذي يخرج منك، يبقى لابد من وجود شهوة وخروج مني، يتعلق الأمر على وجود الشرطين حتى نلزم بالحكم وهو أنه عليك الغسل. ولذلك ابن قدامة بيقول الشهوة لوحدها لا يتعلق بها الحكم وهو الاغتسال، قال مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها، إن هي يعني الشهوة تستقل بالحكم، إن كان حصلت له شهوة يبقى عليه يغتسل، لا ما له شيء يغتسل ولا شيء. قال فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم، يعني إذا علق حكم على شرطين لابد من وجود الشرطين حتى يتعلق يتحقق الحكم، ولكن بيرعى وجود الشرط ده ونقول لسه ما يحصل الشرط الثاني نلزم بالحكم. يقول ثم يقتل هذا بلمس النساء وبما إذا ولدت الشهوة ها هنا من غير انتقال، ولدعونا أنت بتعلق الحكم على الشهوة، طب لو حصل إنسان شهوة من غير ما يخرج البنيه ولا شيء، حصل بأنه لامس المرأة فحصل منه، هل يلزم الغسل؟ لا يلزم الغسل، بل الغسل مش متعلق بالشهوة فقط، إنما شهوة زائد خروج البنيه. يقول: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني، قال عليه الغسل. عليه الغسل يعني عليه يغتسل مرة ثانية. هنا هذه مسألة مش متفق عليها، مسألة دي مختلف فيها، والراجح إنه طالما أنه جامع اغتسل خلاص عمل الذي عليه. لو نزل منه المني بعد ذلك هذا أثر الجماع الأول. لذلك لو أن الإنسان اغتسل من جنابه استعدل فاغتسل وبعد شوية لقى إنه خرج منه المني بعد ما اغتسل، نقول هذا باقي المني اللي كان موجودا ولا يلزم غسلا مرة ثانية، إنما يلزم في هذه الحالة الوضوء فقط. طيب نرجع تاني للكلام في المنار. بيقول لنا: وهو سبعة موجبات الغسل. أول واحدة قال: انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وجب الغسل. فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لم يعد الغسل. يعني عايز يقول إنه حس بانتقال المني فقام اغتسل بسبب ذلك ثم خرج منه المني بعد ذلك من غير لذة ولا شيء، لم يجب عليه إعادة الغسل. لكن الصواب في ذلك أنه لا يلزمه الغسل ابتداء حتى يخرج المني، إذا خرج المني لزمه الاغتسال. قال: لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. هذا كلام صحيح التعليل، ولكن بتقديم وتأخير بقى. اللي احنا قلناه أنه لا يلزم الغسل حتى يخرج المني، فيلزمه الآن أن يغتسل. الثاني يعني من موجبات الغسل، موجبات جمع موجب، من موجبات الغسل خروجه، خروج المني يعني من مخرجه ولو دما، يعني ولو كان دما، ويشترط أن يكون بلذة، يشترط أن يكون بلذة، كان إنسان احتلم مثلا أو دامع ونحو ذلك. قالوا: هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخ الماء معنى خرج منه على وجه الشدة، بقوة، بعجلة، باندفاع. والحديث جاء عن علي عند أبي داود وغيره، قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، حتى تشقق، يعني كان يظن أن خروج المزي منه يوجب عليه الاغتسال، فلغاية ما تعب من كسرة ما بيغتسل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك. فرق بين المزي والمني. قال: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. دي رواية أبي داود وغيره، ورواية صحيحة. وفي مسند أحمد قال: إذا حذفت، نفس الشيء، حذف معنى القذف، حذفت فاغتسل من الجناب، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، فقيد على الخروج، حذفه أخرجه. فهذا اللي في الحديث خروج المني، مش شرط بقى إنه يخرج المني من الإنسان إنه لونه العادي المعروف، اللون الأبيض الثقيل اللي له رائحة كرائحة طلع النخل، هنا لا يشترط. قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون مريضا فيخرج المني تغير لونه، ولكن هو الماء الذي يخرج الإنسان بشهوة يبقى الآن مني ويلزمه الغسل. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. ما لم يكن هذا الإنسان نائما فاحتلم في المنام أو في نومه، فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. يعني أنه قد يكون وهو نائم استشعر أنه خرج منه حاجة، تذكر أنه رأى أحلام في منامه وأشياء تصير شهوته، لكن لما أم لم يجد شيئا، يبقى على ذلك لا يلزمه شيء. في صحيح البخاري من حديث زينب ابنة أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، جاءت أم سليم، هذا متفق عليه الحديث، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. يبقى قيد إن وجوب الغسل إذا رؤيت الماء المني، خروج المني. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك. قال فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. وفي رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان قام من النوم لقى الثوب بتاعه مبلول فيه بلل، ولكن مش فاكر إنه كان، ما تكون ناسي، تكون ناسي لكن الأثر موجود، يبقى قال يغتسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. طيب وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، إنه تذكر إنه استسيرت شهوته هو نائم لكن مش شايف أثر، فقال لا غسل عليه، لا غسل عليه. أم سلمة قالت يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إن النساء شقائق الرجال، النساء شقائق، يعني ما يحدث للرجل يحدث للمرأة، وإن كان ليس غالبا على النساء ما يكون من ذلك. برضو جاء في حديث لعائشة رضي الله عنها وهذا عند ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل. إذا يبقى الأثر موجود، البلل في الثوب يبقى دليل أن في احتلام، يبقى عليك الغسل. وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. إذا رأى بمعنى أنه تذكر أنه احتلم ولكن لم يجد أثره، يبقى على ذلك لا غسل عليه، يبقى علق على رؤية المني. يبقى ده أول ناقد اللي ذكره انتقال المني، وقلنا إن جماهير العلماء بما فيهم قول أحمد إنه لا يلزم منه الاغتسال. الثاني خروج هذا المني، وكل الفقهاء على ذلك، إذا خرج المني مع الشهوة يبقى يلزم الغسل. الثالث أن الإنسان يجامع أهله، وده اللي بيعبر عنه هنا بتغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، يبقى كأنه يفرق بين حائل وغير حائل، كأنه غطى ذكره بسو وأدخله، فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب عليه الغسل. لكن إذا كان بغير حائل، والحشفة معناها رأس ذكر الرجل، قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها، يعني قد يكون هذا الإنسان مقطوع الذكر، فقول قدر هذا الجزء يعني شيء يسير. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ودب الغسل، يبقى الإنسان أدخل ولو رأس فرجه، هذا معنى اللي قال في الحديث مس الختان الختان، فلا يكون مس الختان الختان إلا بهذا الشيء. الحديث جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رواه مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، معنى جمعها يعني بدا الحديث في رواية تانية قال إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعب الأربع اليدين والرجلين يعني، ثم جهدها، ده غير جهد، جهد حدا تانية، ثم جهدها معنى جمعها يعني بفتحتين، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. يبقى هنا لو أن الرجل جامع مجرد الإدخال والإخراج خلاص لزمه الغسل حتى ولو لم ينزل منيه، يبقى ده استفدنا من هذه الرواية. وفي لفظ أحمد قال أنزل أو لم ينزل، أنزل طالما أنه جامع سواء أنه نزل منه منيه ما نزلش منه منيه يلزم الغسل. كأن هذا الحديث ناسخ لحديث آخر ذكر فيه قال إنما الماء من الماء، أو إن هذا الحديث يخصص به شيء وهذا الحديث في شيء آخر، يبقى إنما الماء من الماء كان في البداية، كان أحدهم إذا جامع فأكسل ولم ينزل منه شيء فيتوضأ وخلاص، وعملوا على ذلك فترة ثم نسخ ذلك بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. لذلك الأمر القديم كان مشهورا عند كثيرين من المهاجرين والأنصار، الأمر القديم اللي هو حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني كان مشهورا عندهم إنه إذا جامع ولم يخرج منه شيء معلوش حاجة وضوء بس. لكن نسخ هذا فعلمه البعض وجهله كثيرون، فجاء في حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا صحيح مسلم، اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، مجموعة من المهاجرين والأنصار اختلفوا في ذلك. الأنصاريون قالوا لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني جامع لهم منزلش منه حاجة ما يعلوش غسل. المهاجرون قالوا لا، بل إذا خالت فقد وجب الغسل. حصل الخلاف، أبو موسى قال أنا أشفيك، أنا أشفيك، فرح بقى اللي يجيب لكم الخبر اليقين. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الفقيهة، يحتاج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها وقال يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحيك، أنا مكسوف منك أسألك عن هذا الشيء. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، ربنا ذكر ذلك نساء النبي قالوا أزواجه أمهاتهم رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. فقال ما يجب الغسل؟ ما قالت على الخبير سقط كده، أنت تستشفي بالجواب على الخبير، أنا أعلم هذا الشيء. يبقى هم جهلوا هذا الأمر، أن يترى الغسل إذا جامع رجل أهله ولم ينزل شيء، الأنصار قالوا لا معلوش حال، لأن الأمر القديم كان ذلك بحديث إنما الماء من الماء. لكن الأمر الجديد اللي بعد ذلك أنه إذا جاهد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى هنا وجوب الغسل بالجماع حتى لو لم ينزل شيئا يجب الغسل. هنا قال ومس، ومس، لذلك القيد في الأول قال لنا إيه فيه؟ بلا حائل، بلا حائل، قال لأن المس لابد البشرة تمس البشرة. طيب برضو جاء في حديث عند ابن ماجه ومسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. هنا لما يقول وتوارت الحشفة يعني بالشرط يواري جميع فرجه وإنما فقط المقدم منه فقط، يبقى كأنه لو لم يدخل مس فقط من الخارج لا يلزم شيء، لا يلزم عليه الاغتسال، إنما يلزم الوضوء، يلزم الوضوء. طيب هذا الجماع إذا جامع يعني كعادة الفقهاء بيتكلم في الأمر سواء والله هذا الشيء حلال ولا حرام، بس لازم يجي الحكم اللي فيه، يعني هذا جامع المرأة جماع لأهله لزوجته، طب لو كان في زنا ما هو نفس الشيء، لكن حيزاد على الزنا انه اذا كان سيبا هو ولا هي عليهم الرجم، الرجم اذا كان بكرا هو او هي فعليهم الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام. يبقى بغض النظر عن الحكم اللي في الحدود الان حيلزم الغسل. طيب وقع في هذا الجماع والعياذ بالله، كان انسانا يقع في اللواط، كان انسانا يقع على البهيمه، اسمه جماع ولا اسمه جماع؟ يبقى يلزم منه الغسل. يبقى هنا الفقهاء حين يتكلم ويقول ولو كان كذا من معنى، مش معنى ده حلال، لا ده حرام، بس لابد معرفة الحكم الشرعي اللي من وراء ذلك. ولذلك يقول ولو حتى هذا الجماع كان في دبر، لأنه فرج أصلا لميت، يعني حتى لو كان هذا الشيء ما يتقزز منه مثله لا يكون، ولكن بافتراض أن حصل مثل هذا الشيء فيقول يلزم الجماع، يلزم الغسل، حتى ولو كان لبهيمة، حتى لو كان لطير. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. هنا عند الحنبلة أقاموا المظن مقام المئن، يعني الشيء اللي يظن مقام الشيء المتحقق، فلذلك قالوا 10 سنوات، يعني يتخيل أن ممكن الإنسان في سن كام يبلغ مثلا، قالوا أنه 10 سنين يبلغ قد يكون، وخاصة في البلاد الحارة يبلغ مبكرا عن البلاد الباردة، فلذلك أقاموا أنه ممكن يبلغ. هنا إذا الجامع في مثل هذا السن يجب عليه الغسل. لكن جماهير العلماء يقول الوجوب هذا وجوب لتكليف، حكم تكليفي، عشان تقول يجب أنت بتكلف بشيء، حكم التكليفي يكون للإنسان البالغ مش الإنسان اللي أظنه بالغا، يبقى على ذلك هنا مش ابن عشر ولا بنت تسع، إنما هذا مقيد بالبلوغ حتى أقول يجب عليه. انفصل الحنبلة عن ذلك، قالوا لا ما نقصدش أنه مكلف، نقصد أنه هذا أبوه يعلمه الصلاة، مروا أولادكم بصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر، فنقصد بالوجوب هنا معناه أنه وجود شرائط صحة الصلاة، يعني وجود شرائط صحة الصلاة علشان هذا يصلي بعد ذلك، فرضنا فعل هذا يأمر أبوه بالاغتسال حتى يصح منه الصلاة، هذا كلامهم. إنما جماهير العلماء يقولون لا يجب الغسل إلا على من كان بالغا، إذا كان بالغا وجب عليه أن يغتسل. لما نعمل احتياط في ذلك أن يقال إذا فرضنا فعل هذا يبقى يغتسل احتياطا أو تعليما له ما الذي ينبغي عليه إذا كان في مثل ذلك. قال هنا بيوضح معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، شرط لصحة يعني بيترتب عليه صحة حاجة تانية ما هواش التعذيب عند الله عز وجل. طيب يبقى كلمنا عن كم موجب من مواجب من موجبات الغسل، ثلاثة. الأول عند الحنبلة انتقال المني، الثاني كان خروج المني بالفعل، الثالث الجماع. الجماع الجماع. طيب رابع حاجة من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتد. إسلام الكافر يعني إنسان كان كافرا فدخل في دين الإسلام فيؤمر بأن يغتسل، يؤمر الكل حيأمر بأن يغتسل، ولكن اللي حيأمر على الوجوب زي الحنبلة، اللي حيأمر على الاستحباب زي غيرهم العلماء إنه يجب عند الحنبلة، أو غيرهم حيقولوا يجب لو كان وجب عليه غسل وهو كافر، وجب كأنه كان على جنابة، كان محتربا، كان كذا. طبعا إذا كان الإنسان بالغا ضروري احتلام مرات ومرات كثيرة جدا، فحيقولوا الكل اغتسل اغتسل ضروري عليك، يقول من اغتسلت وأنا في الجاهل، يقول هذا اللي اغتسل تعبدي وما صلحش منك عبادة وأنت مجهل، يبقى اغتسل. يبقى إذا كان كبيرا بالغا يبقى حيتقلوا على كل كلام الجميع إن اغتسل، لكن البعض حيقول لا يصح منه الاغتسال وهو في جاهليته، فعلى ذلك لا يجب عليه أن يغتسل الآن. نشوف كلام العلماء هنا. يبقى المسألة دي هي ناقد من نواقض أو موجب من موجبات الغسل اللي هو الإسلام، إسلام الكافر ولو مرتد، أي ولو كان مرتد، ولو كان هذا الكافر كان مسلما أصليا ثم ارتد ثم رجع الإسلام يقول له يلزمك أنك تغتسل. يمكن المسألة دي ذكرناها في نواقض الوضوء، هل هي ناقض الوضوء لو أن الإنسان ارتد ثم تاب وأسلم؟ الحنبلة قالوا هذا ناقض الوضوء، الجمهور قالوا ليس ناقضا، النقض يتعلق بحبوط العمل ولا يحبط عمله إلا إذا مات على هذا الشيء، فعلى ذلك لا نقول ذلك، لكن الاحتياط في ذلك أن يتوضأ، الاحتياط في ذلك، بل لو اغتسل اغتسل كان هذا أفضل خروجا من الخلاف. يبقى إسلام الكافر ولو مرتد، طيب دليله إيه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. قيس بن عاصم المنقري، قيس بن عاصم هذا كان رجلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، أهل الجمال، أهل البادية، هذا سيدهم، وكان رجلا حليما جدا في جاهليته وفي إسلامه، كان عجيب في حلمه، له أشياء الإنسان ما يتخيلش أن واحد يكون عنده حلم مثل هذا الإنسان في حلمه. قيس ابن عاصم المنقري قالوا كان من ضمن من يحيي الموءودة في الجاهلية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا إنه ابن أخيه قتل ابنه، ابن وهو جالس في مجلس قومه محتبل، يعني قاعد رابط العمة بتاعته حوالين رجليه وقاعد مقرفص كده، فجالوا الناس شايلين ابنه جثة وقابضين على التاني وقالوا له هذا قتل ابن أخوك، قتل ابنك. فنظر وقال اتركوا سيبوا ابن أخوه، وقال اذهبوا إلى أم هذا فإنها غريبة، فأعطوها الدية 100 من الإبل، أعطوها الدية، وأمر بأنه يغسلوا ابنه. معقول الكلام ده؟ ما نتخيلش هذا الشيء، ولكن حصل من قيس بن عاصم، فكان يضرب به المثل في الحلم. لما الأحنف بن قيس يقولون له إن ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. الأحنف بن قيس ما هوش ابن قيس هذا، ولكن هذا رجل آخر، فقال ممن تعلمت الحلم وكان من أحلم الناس؟ أحنف قيس. قال من هذا، من قيس بن عاصم بن قريب. ما بلغ من حلم الأحنف بن قيس، جالس وابنه صغير بيدلعه على حجره، وجاء الجارية بسفوت سيخ حديد وفي شواء بتوريه له، بص الشواء، بص راح صائت على ابنه قتله. فعامل ايه؟ قال اذهبي انت حرة لوجه الله. عجيب جدا جدا، عجيب جدا، ما نتخيل هذا الشيء، ولكن اللي بيروى عنهم هذا الحلم وصل درجة عالية جدا. تعلمت الحلم مين؟ قال من قيس بن عاصم. ده قيس بن عاصم سيد اهل الوبر. حين اسلم قيس بن عاصم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يغتسل، أمره أن يغتسل رضي الله عنه، وهذا صحيح. يقول قيس عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمرني أن أغتسل بماء وسدر. اللي حيقوله يجب الغسل حيقوله أمرني أن أغتسل، اللي هيقوله لا يجب يقوله طيب الستر واجب ان هو يغتسل به، طيب ايش معنى الماء ان هو يجب لا يجب عليه الاغتسال اصلا؟ اللي يقول لا هو واجب ولكن الستر زياده تنقيه زي في تغسيل الميت اجعلنا في الاخره كافوره، ولكن الاصل اللي هو التغسيل بالماء، يقول طيب كم واحد اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسله؟ ادي قيس بن عاصم وحلائي سمام بن اسيل، طيب من تاني الوف اسلموا ما امرش الباقين ليه؟ اللي يقول انه يجب الغسل يقول كان معروفا، كان الامر معروفا عندهم. اللي يقول لا يجب قالوا لا هذا يستحب فقط، والا لو كان واجبا لامر كل من اسلم بان يغتسل. نشوف باقي كلام العلماء في ذلك. قصة ثمامة ابن أسال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أرسل سرية تجاه نجد مجاهدين في سبيل الله. قال فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا سيد أهل اليمامة ثمامة ابن أسيل، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أسير موجود في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني كان يحط الأسرى في المسجد، يقوم الأهل الخير الموجودين من الصحابة يقول لهم طعام، يقول لهم سقى، يقول لهم كذا، فبرضو هم موجودون في المسجد حيشوفوا صلاة المسلمين، شوفوا تراحم المسلمين، دافع لهم يمكن يسلمون. فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج على المسلمين في المسجد، وبعدين ذهب إليه وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة قال عندي خير، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قدامك ثلاث خيارات، هو خير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتني تقتل ذا دم، يعني حتكون تشفيت فعلا في قومي، لو أنت عايز تقتلني أنا لي منزلة كبيرة جدا في قومي، ودمي عند قومي له قدر كبير جدا، فإذا قتلتني حتكون فعلا عملت حاجة، قومي يغزهم جدا إنك تقتلني، تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، مش هضيع لك هذه النعمة إذا أنعمت علي في ذلك، وإن كنت تريد المال إن أنا أفدي نفسي فسل تعطى منه ما شئت، اللي أنت عايزه من المال ندفعه له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه توسم في هذا الرجل الخير، فلذلك مرة واثنين يروح له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لعل هذا الرجل حين يرى المسلمين ومثله في التواضع والتراحم والخير والصلاة ويسمع القرآن يمكن قلبه يرق ويدخل في الإسلام. فجاله مرة ثانية وقال له ثاني يوم، فكان الجواب هو الجواب. جاله ثالث يوم صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب هو الجواب، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تطلب المال سلف أعطى منه ما شئت. فقال أطلق ثمام، خلاص سيبه مش عايزين حالة منك يا ثمام. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه جميلا من النبي صلى الله عليه وسلم له، والرجل بيقال له في الكلام إن تنعم تنعم على شاكر، مش حنسى لك هذا الجميل، إذا نعم تنعم على شاكر. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، كأن الرجل أسلم رضي الله عنه، وداء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. أعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا كان في الجاهلية، شوف الأهل الجاهلية انظر يبغض النبي الكريم بغض قد إيه، لما أسلم اتغير ما في القلب حالا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه، أحب الوجوه كلها إليه، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إليه، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني خلوني أنا كنت رايح أصلا أعتمر، فأبضوا علي في الطريق وأنا رايح أعتمر، فماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة كان الخبر وصل بقى لأهل مكة إن ثمامة أسلم، فقالوا أصبوت؟ كفرت؟ أنت صبوت تبعت الصابئ؟ فقال لا ما صبوتش، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شدد علي أهل مكة طاب والله بحاجزيكم به لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حباية واحدة من عندي من اليمامة مش جايلكم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت اليمامة ريف أهل مكة، الريف بتاع مكة اللي بياخدوا منه الزرع بتاعهم من اليمامة أصبح اتقطع عنهم الغذاء بتاعهم بهذا الكلام، زيك ما قدروش يعملوا حاجة أن يقتلوه ولا يعملوا في حاجة يعقبوه، الأكلهم كله عندهم هناك. فلذلك نفذ ما قال وانصرف إلى بلده ومنع الحملة إلى مكة حتى جهدت قريش. حتى جهدت هنا بقى بالكسر الهاء غير جهدها الثانية الأولانية، هنا جهدت قريش يعني أصابها مشقة شديدة جدا بسبب ذلك. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بأرحامهم بنا وبنا، ما هو شديد الرحم لربنا، قال لهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما رعوهاش الآن، هم اللي بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رعينا في القرابة اللي بيننا وبينك. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعطيهم الطعام، فحمل إليهم أو فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كلام القدامى في هذه المسألة، هل يجب الاغتسال حين يدخل الإنسان في الإسلام ولا لا يجب ذلك؟ يقول إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. كافرا أصليا يعني كان مشركا وثنيا، كان كافرا كان كتابيا ودخل في دين الإسلام بعد ذلك، أو كان مرتدا يعني كان مسلما ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام. قال اغتسل قبل إسلامه، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. هذا القول اللي بيقول يعني هذا الإنسان سواء قبل ما يسلم يمكن اغتسل وبعد كده قال لا إله إلا الله، قال له اغتسل تاني، تغتسل مرة ثانية. طيب كان على جنابة واغتسل من هذه الجنابة ثم أسلم، قال له برضو تغتسل مرة ثانية. ما كانش على جنابة ولا غيره ودخل في الإسلام قال أيضا تغتسل، يبقى هنا ينظر لأن الاغتسال في هذه الحالة تعبدا لله عز وجل، بهذا الاغتسال ملوش علاقة بجنابة بحيط بنفس بناقض، ما فيش علاقة بذلك، هو ليكون أسلم يلزمه الاغتسال. من قال بهذا القول؟ هو الحنبلة، كذلك مذهب مالك، كذلك أبو ثور، كذلك ابن المنذر، ابن المنذر قالوا بأنه يجب الاغتسال. قال أبو بكر، أبو بكر هو الخلال من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يستحب الغسل وليس بواجب. يبقى في قول تاني بقى عند الحنبلة بأن الغسل للإسلام ليس واجبا إنما هو مستحب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل. يبقى القول الثاني للحنبلة اللي بيختاره الخلال إنه لا، لو إنه أسلم وما كانش عليه حاجة تلزمه بالغسل في الجاهلية خلاص معلوش حاجة الآن، ولا يغتسل ولا شيء، ما يلزموش الغسل. وده مذهب الشافعي إنه بيقيد هذا إذا كان إنسان عليه في الجاهلية شيء، كان رجل على جنابة وبعدين حتى ولو اغتسل فغسله هذا ما هوش عبادة، والغسل اللي في الإسلام عبادة، يبقى هذا لا يصلح عليه إنه يغتسل مرة ثانية. إذا كانت المرأة حائضا ثم بعد ذلك اغتسلت من حيضها وهي كافرة ثم أسلمت بعد ذلك يلزمها الاغتسال علشان هذا الحيض، لأن الغسل الأول ليس تعبدا، والغسل الذي ينفع للحيض أن يكون تعبدا بالنية. هذا مذهب الشافعي. بقي مذهب أبي حنيفة، قال لا يجب عليه الغسل بحال، لا يجب عليه الغسل بحال. ليه لا يجب؟ كلام أبي حنيفة قوي جدا، كلامه قوي جدا، يقول لك أنه أسلم ألوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر أنه يجب الغسل على كل واحد يسلم كان ما بقوش اثنين بس، سمامة بن أسال وسمامة، حتى أنه هو راح واغتسل، وفي رواية تانية أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قيس ابن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن غيرهم قال طيب يبقى غيرهم لم يأمره، فليحمل قصة قيس ابن عاصم وقصة سمامة على الاستحباب، ويبقى الأمر هنا على الاستحباب، والباقي أنه لا يجب. قول قوي. قالوا هم الأحناف لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا أو ظاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المذهب قوي، كلام الأحناف قوي في هذا الشيء، يعني بيقول والله ده معاذ رايح اليمن رايح يعلمه وهم كفار، فرايح يعلمه ادخلوا في أول حاجة يدعون شهادة أن لا إله إلا الله، بعد كده قال له أنه علمهم الصلاة، لو كان يلزم مع شهادة أن لا إله إلا الله أن هم يغتسلوا كان يقول له كده قل لهم لا إله إلا الله ويغتسلوا، وبعد ذلك ادعوهم للصلاة أن هم يصلون، ولكن لم يأمر بالاغتسال، فدل على أنه ليس واجبا. لكن ممكن يقال طيب ما هو أمره أن يعلمهم الصلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء، كان يقول له برضو عليهم الوضوء، ولكن لما كان إن الصلاة لا تصح إلا بوضوء عشان كده خلاص ما هو معروف عند معاذ هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه الجمل المفيدة المختصرة وهو فاهم الباقي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقولون لو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. ابن قدامة بيقول ولنا على ترجيح أنه يجب الغسل، يجب الغسل. ما روى قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمر قال وأمره يقتضي الوضوء، أمره يقتضي الوضوء. وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منه، يعني يقول لا يصح على قول من قال إن أسلموا كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هنا بيجيب على مذهب مين؟ الشافعي وقول الخلال من الحنابل، وقول الخلال من الحنابل هو أبو بكر الخلال، يقول إنه طيب أنتوا بتقولوا أسلم كثيرون ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كنتوا بتختاروا إن اللي أسلم وكان عليه غسل جنابة أو كان عليها غسل حيض ولا غسل نفاس يلزمها الآن أن تغتسل، طيب هنا كم واحدة من اللي كان عليها غسل حيض ونفاس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل؟ ما عندكم شيء هذا الشيء، مع أنكم اخترتوا بأنتم متناقضون في هذا الشيء، فكلامه هنا إنه يلزمكم ما تنكرونه على غيركم، أنتوا قلتم أسلم الكثيرون، طب والكثيرون ما فهمش على جنابة، كثيرون ما فهمش رجال كثير قد احتلموا قبل ذلك وجمعوا النساء ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأن الرد هنا يلزم الشافعي ويلزم الخلال من الحنابل، لكن ما يلزمش الأحناف، هذا الرد لا يلزم الأحناف. طيب ويقول ابن قدامة على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر، قال نغتسل ونشهد شهادة الحق، يعني عايز يقول إن ده كان مشهورا، كان مشهورا سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأسيد بن حضير معه من الأنصار، لما حب الاثنين يسلمان سألوا مصعب ابن عمير وأسعد ابن زرارة اللي عايز يسلم يعمل إيه، قال له يشهد شهادة الحق ويغتسل أو تغتسل وتشهد شهادة الحق، فاغتسل وشهد شهادة الحق. ابن قدامة بيحتج بذلك، إنما الإشكال إن هذا قد يقال في السيرة هذا، لكن في الفقه بنحتاج لإسناد صحيح، نحتاج لمن لقينا لوش إسناد في كتب الحديث، هذا الشيء هو في كتب السيرة من كلام ابن هشام وغيره يذكرون قد يكون هذا، لكن عشان نحتاج به في الفقه نحتاج لإسناد ثابت في هذا الشيء، فلا نقدر على احتجاج مثل هذا في الفقه، يبقى ما عندوش حجة برضو إلا حديث قيس بن عاصم وقصة سمامة ابن أسال، وفي قصة سمامة أنه هو اللي ذهب واغتسل ثم جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، قصة حديث قيس بن عاصم هذا اللي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النووي بيذكر لنا هذا الأمر، إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه الغسل، من مذهب الشافعية إنه الغسل معلق بإيه؟ بما لزمه من أشياء واجبة وهو في جاهليته، كامرأة انتهى حيضها يلزمها أن تغتسل، رجل كان على جنابة وامرأة جامعها زوجها وهكذا. قال وعن أبي سعيد الاستخري وجهن أو الاستخري أنه لا يلزمه مذهب أبي حنيفة، بيحتج لمذهب أبي حنيفة بقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا انتهى من خلاص اللي سلف عد خلاص بما كان فيه كله، فلا يلزم غسل ولا شيء، يعني على اختيارهم. ولحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله، ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا، ولو وجب لأمرهم. الإمام النووي بيقول هذا الوجه ليس بشيء، يعني الوجه اللي اختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية يقول هذا الوجه ليس بشيء. ليه بقى ليس بشيء؟ قال لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء، يعني الأسلم ده مش عليه أنه يتوضى، طيب مع كده لم يذكر له وضوءا ولا شيء. قال فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم يسلم، إنه يلزمه الأحكام المترتبة على البول والمترتبة على الجناب. وأما الآية الكريمة والحديث فالمراد غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يصدر الإسلام. يقول يعني تقول إن إذا دخلتم في الإسلام إن تنتهوا عما أنتم فيه يغفر لكم ما قد سلف. طب لو كان عليه دين هل بدخوله في الإسلام سقط الدين عنه؟ بيلزمه الحقوق على ذلك، يلزمه ما يتعلق به من حقوق. بيرجح الإمام النووي أنه طالما عليه غسل جنابة وعلى المرأة غسل حيض حتى لو كان اغتسل في جاهليته، هذا الغسل تعبدي وفي جاهليته ما فيش نية التعبد، إبا لا يصلح هذا رافعا، يلزمه أنه يغتسل. ما زال كما ذكرنا كلام الأحناف قوي جدا في هذه المسألة، لكن الاحتياط طالما في حديث قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، نقول إنه ده حديث قال إنما قولي رجل واحد لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، فالاحتياط هذا الذي قالوه أنه يغتسل خاصة إذا كان على جنابة قبل أن يسلم أو امرأة كانت حائضا وطهرت من حيضها. وكلام الأحناف قوي في الباب، لكن الاحتياط ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أنه إذا كان يستلزمه غسل وجب عليه تعبدا يبع على ذلك إلى أسلم قبل أن يصلي، قبل أن يأتي بشيء إلا أنه كلمة توحيد يقولها ثم عليه أن يغتسل. يبقى كده تكلمنا عن كم حالة موجبة للغسل، أربعة. الأول انتقال مني، هذا عند الحنابلة دون غيرهم. الثاني خروج الماء الدافق. الثالث الجماع. الرابع الإسلام، إذا أسلم عليه أن يغتسل، هذا احتياطا في ذلك، احتياطا كالخلاف قوي في المسألة. خامس حالة خروج دم الحيض، المرأة خروج دم الحيض معناه أنه فرضنا اليوم بتاع المرأة النهاردة يأتيها الحيض، هل معنى كده تقعد من غير ما تصلي لأن حيجلها الحيض النهاردة؟ لا، ولكن تصلي لغاية ما يخرج منها دم الحيض، يبقى الآن حائض ليس لها أن تصلي وليس لها أن تصوم، فإذا انقطع عنها الحيض يلزمها أن تغتسل. يبقى خروج دم الحيض دليله إيه؟ ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني يخرج منها دم الحيض وبعده ما بيخلص، بيبدأ هنا الحيض في وقته وبعده استحاض، يبقى ما بينتهيش عنها الدم في النزول، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أعمل إيه بقى؟ بلاش أصلي طالما الدم بينزل مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، الحكم مش كده، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يبقى إن عرق بينفجر بيخرج منه دم ما هوش ملوش علاقة بالحيض. هنا إنما ذلك عرق، وده تفسير جميل وحاجة طبية صحيحة، إن الدم اللي بيخرج في حال الحيض أي دم هيجي في كلام في باب الحيض، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيكيف رحم المرأة لاستقبال الجنين في مرحلة تبويض المرأة، يقوم يكيف الرحم، يتعامل الرحم بطانة معينة وتغذيات معينة تستعد لاستقبال لو حملت هذه المرأة، عدى وقت التبويض وما فيش في دماء ولا شيء، يقوم الغشاء وكله مش محتاجة الآن المرأة، يقوم وروده يضر المرأة، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأذن يروح كل الغشاء بما فيه ينزل هذا، فينزل على هيئة الحيض. يبقى نزول الحيض الأشياء اللي متجمعة علشان حضانة الجنين اللي ما حصلش، ما جايبة الحيض ملهاش لزوم الآن تنزل جميعها، فهذا دم الحيض. دم الحيض أسود يعرف أسود له رائحة منتنة لأنه بينفصل عن الرحم، يبقى مواد الآن ملهاش تغذية ملهاش شيء، بقت أشياء منتنة تخرج من المرأة، بخلاف الدم اللي يخرج فتحت صبعك يبقى عرق حينزل دم الآن، يبقى دم عرق دم نظيف دم، وإن كان الدم كله نجس سواء دم حيض ولا غير دم الحيض على ما عليه جماهير أو إجماع العلماء. لكن دم الحيض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم أسود يعرف غيره من الدماء، قال هنا في هذا الدم دم عرق، وتكييف صحيح منه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول ليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، ما فيش صلاة ما تصليش وانتهى. وإذا أدبرت فاغتسل، في هذا الأمر هنا الحيض، قال فإذا وإذا أدبرت خلص وقت الحيض فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصل ثم صل ثم صل. خروج دم النفاس ده سادس حاجة من الموجبات للغسل. دم الحيض ودم النفاس، دم الحيض عرفنا، دم النفاس هو مكان من أغشية بس الآن بقى فيها جنين، فيها جنين وبعدين ولدت المرأة نزل الجنين، مش هتقعد بقى البطانة والأغشية بتاعت الرحم والغذاء والحاجات السائل الأمنيوسي ومش عارف ايه موجود، لا 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 كل هذا بيروح نازل الآن من المرأة يفرغ بطنها، يبقى هذا يسميه النفاس. لكن دم الحيض ما فيش جنين فبيقعد فترة قليلة، بينزل خلال 4 أيام 5 أيام 6 أيام أسبوع. دم النفاس لا، ده بقى الهواء 9 شهور ده موجود فيها، فلذلك بياخد فترة طويلة توصل إلى 40 يوما. فيقول هنا في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، ده إجماع العلماء يجب الغسل بخروج دم الحيض ودم النفاس طبعا بانتهاء خروج ذلك. جاء في سنن أبي داود وغيره عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. 40 يوما يعني تقعد من غير ما يلزمها أن تغتسل ولا تصلي، انتهت 40 كانت تغتسل وتصلي. لذلك يقول الترمذي لما روى هذا الحديث وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يعني مش شرط 40 40، لا فرضنا رأت الطهر قبل 40 بعد 30 يوم خلاص بعد أسبوع واحد انقطع عنها الدم تمام بقاش ينزل وبعد 24 ساعة ما فيش حالة تنزل تغتسل وتصلي. فقال إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وحيجي الكلام فيه. يبقى خروج دم النفاس ده، طب ما قالش للولادة، ما قالش للولادة هنا المرأة تضع جنينها، لا هو ما يقصد هنا دم، يقول لك تفرضنا ان المرأة ولدت من غير ما ينزل كان جافة تماما نزل، طبعا هذه صورة نادرة نادرة ان ينزل الجنين من غير ولا دم ولا حرم ولا كان بيتغذى على خلال الفترة دي كلها، فرضنا هذه الصورة هو احتاط لها وقال خروج دم النفاس كأن الاغتسال معلق بإيه؟ بخروج دم النفاس. ولذلك ابن قدامة يقول لك في المغني فأما الولادة إن عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل، الولادة إن عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي. وقال غيره فيها وجه آخر أنه يجب الغسل بها، ويعني هي مش متخيلة أو أن واحدة توضع جنين من غير ما ينزل منها دم خالص، هذا بعيد، لكن فرضنا مثل هذا الشيء يبقى على ذلك لا يجب الغسل، لا يجب الغسل لأنه معلق بخروج دم النفاس كما كان معلقا قبل ذلك بخروج دم الحيض. يبقى دي 6 أشياء من موجبات الغسل، فاكرينهم اللي هم انتقال المني، خروج المني، الجماع، الإسلام، خروج الحيض، دم النفاس، دم الحيض دم النفاس، كده 6. السابع والأخير الموت تعبدا، يعني يجب الغسل بالموت، مات الإنسان يجب تغسيله، تغسيله الوجوب هنا ليه؟ عليه نجاسة عليه كذا، ولكن تعبدا لله سبحانه، هنا تعبدا خلاص خلص لنا مشكلة من النظر ليه في هذا الأمر. ففرضنا أن الإنسان استحمى وبعد ما استحمى وتمام ونام على السرير ومات، يلزم غسل ولا ما يلزمش؟ يلزم غسل، لكن تعبدا، تعبدا انه لابد من الغسل. يبقى ما جاء من احاديث باطله فيها او اثار ان السيده فاطمه اغتسلت ثم قالت ارى الموت او ياتي الموت وبعد ذلك وصت ان ما تغسلنيش انا خلاص اغتسلت، هذا كذب، هذا كذب لا يصح. في الموت كل انسان يموت لابد من تغسيله. طيب الموت تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سيداء التعليل، يعني بيقول لك إنه هل حنقول الموت هذا حدث في الإنسان؟ طيب إذا الإنسان في حدث بسبب هذا الموت فلو غسلناه مش هيرتفع الحدث لأنه هو ميت، مش هنقول ارتفع عنه هذا الحدث. لذلك قال إنه التكييف الفقهي تعبدا يغتسل أو يغسل تعبدا. قال ولو كان عن نجاسة الموت بينجسه مثلا هذا الإنسان، قال لو فرضنا أنه ينجسه الغسل مش هيزيل النجاسة لأن الموت مازال موجودا، يبقى لا هو حدث ولا هو نجاسة، ولكن الموت لكونه موتا نزل بالإنسان يغسل حتى يلقى الله عز وجل وهو على طهر. دليل وجوب الغسل قال ما جاء في حديث كثيرا أن كل اللي بيموت كان يغسل وكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فين الأوامر؟ قال أهو في لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلنها؟ قال تقول أم عطية الأنصارية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، اغسلنها أهنا بكل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فإن رأيتن ذلك بماء وسدر إلى آخر الحديث. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فأمر بتغسيله صلوات الله وسلامه عليه. قال وكفنوه في ثوبين، دليل على وجوب الغسل والتكفين. قال ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى دي السبع حاجات اللي هي الموجبة للغسل، سبع موجبة للغسل. طيب إذا أراد إنسان أن يغتسل يقول لك في شروط لهذا الغسل، شروط الغسل يقول لك سبعة، شروط الغسل سبعة: انقطاع الموجب، انقطاع ما يوجبه، النية والإسلام والعقل والتمييز زي غيره، الماء في العبادات كلها يقول لك لابد من وجود نية والإسلام والعقل والتمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. بالتالي هم السبعة دول هم السبعة بتوع الوضوء ولا غيرهم؟ هم والوضوء زود عليهم الثمانية التامنة اللي هي الاستجمار، الاستجمار يبقى الوضوء زاد على السبعة دول واحدة اللي هو الاستجمار. طب ما حطهاش هنا ليه الاستجمار؟ ما حطهاش ليه هنا؟ الغسل هيقوم مقام هذا كله، الغسل هيغتسل الانسان هيسيب مكان من ما هيغسل كل جسد مش محتاج يذكر لسه، لكن الوضوء كان في مواضع الوضوء: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، اعضاء معينه هي اللي تحتاج الى ذكر الاستجمار في الوضوء، لكن هنا في الغسل الميه هتنزل على كل البدن مش محتاج ينص على الاستجمار. يبقى شروط الغسل انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه. يعني امرأة حائض هتيجي في نص الحيض تقول اغتسل النهارده ولا الميه تتقطع لما يخلص الحيض ما لاقيش اغتسل، ينفع هذا الغسل؟ ما ينفعش هذا الغسل، يبقى ينقطع الحيض ينقطع النفاس بعد ذلك تغتسل. انقطاع ما يوجبه. تاني حاجة النية، يغتسل. فلو أن إنسانا كان على جنابة فحران قام اغتسل عشان الحر ومش مستحضر لا جنابة ولا غيره، ينفع هذا تعبدا؟ ما ينفعوش تعبدا، لابد أنه نية الاغتسال لرفع الجنابة أو الاغتسال من هذه الجنابة، يبقى لابد من النية. الثالث الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز اللي هي شروط العبادات، لابد كل عبادة يؤديها الإنسان هيكون مسلما، هيكون كافر يعني يؤدي عبادة يصلي وصوم هو كافر، لابد من الإسلام، لابد من النية حتى يميز بين عبادة وعبادة، والحديث إنما الأعمال بالنيات. كذلك العقل هو يعقل هذا الشيء، إذا كان في حال الجنون في حال السكر ما يصحش منه هذا الشيء الذي يفعله. التمييز يعني أن يكون صبيا وصل لسن يفهم منه، يبقى هذا التمييز يميز يعقل الشاب تمييز، يبقى اللي هيكون هيغتسل هذا التمييز اللي هو يعني كأنه بيذكرها قبل كده ابن عشر مع بنت تسع، يعني كأنه اللي بيذكر. الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح عشان يغتسل شرطه ان ما يسرقش الميه يقول هغتسل بها، يبقى هنا الميه مغصوبه ما يصحش انه يعمل بها عمل عباده. امال لو اغتصب الحله وما لها ميه من البحر واغتسل بها يصح ولا ما يصحش؟ يصح، عشان الحله مش هي اللي هترفع الجنابه، الميه اللي هترفع الجنابه، فاذا كان الميه مغصوبه مسروقه ما تصلحش، لكن الحله نفسها عليه الاسم فيها. وازاله ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله. يبقى إذا كان على البدن ما يمنع وصول الماء إلى البدن من أشياء غيرها على إيده وعلى رجله على عضو من الأعضاء عازل يمنع وصول الماء، لابد من إزالة هذا وغسل هذا، إلا أن يكون معزورا بجبيرة أو نحو ذلك. طيب الواجبات اللي في الغسل، يقول لك هو واجب واحد بس، الواجب اللي في الغسل حاجة واحدة بس اللي هي التسمية، التسمية هذا الواجب فيها. الواجبات لما ذكرها هنالك قال لنا ايه فيها، كم واجب كان في الوضوء؟ كان ستة مش كده، اللي هي الفرائض، يعني فرائض اللي هي في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال لك منها أخذنا إذا قمتم، يبقى الإنسان أراد هذا الشيء القيام، وإن كان حط نية مع الشرائط ما هيش مع الواجبات. قال لك الموالاة والترتيب مأخوذ من ما ذكر في هذه الآية. يبقى الواجبات هنا قال هو واجب واحد فقط التسمية، وهناك في الوضوء ذكرها. يمكن في الوضوء أقوى في الاحتجاج من الغسل، الغسل ما ذكرش فيه تسمية، أو ما قالش إنه ما يصحش الغسل حتى تسمى، ما قالش هذا الشيء في الغسل، إنما جاء في الوضوء ما يحتمل هذا الشيء اللي هو حديث إيه: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، قال لا وضوء إلا بذكر الله، أو ذكر لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث لما ذكرناه قلنا العلماء اتفقوا على صحته ولا اختلفوا فيه؟ اختلفوا على أنه صحيح ولا مش صحيح. وعلى قول من صحح الحديث اتفقوا على معناه ولا اختلفوا في معناه؟ اختلفوا في معناه، فذكروا فيه إنه التسمية المذكورة أو ذكر الله هنا بمعنى النية. البعض قال هذا الشيء، والبعض قال التسمية لا، المقصد بها استحبابا وليس وجوبا وغير ذلك. فعلى ذلك إذا كان هناك في الغسل في الوضوء اللي منصوص عليه مختلف فيه إنه هل يجب ولا لا يجب، وذكرنا أن جماهير العلماء على أنه لا يجب، لا تجب التسمية، ولكن احتط لهذا الشيء، سمي عند الوضوء خروجا من الخلاف. عند الغسل من باب أولى أن يوجد هذا الخلاف فيه، أو أن يقال إنه ما فيش ما يوجب إنه إلا القياس، القياس على الوضوء. ابن قدامة يقول لنا في مسألة التسمية هنا: ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. يقول هذا الظاهر مذهب أحمد اللي هو موافق لكلام باقي الأئمة، أن التسمية مسنونة في كل الطهارات سواء في الوضوء ولا في الاغتسال. قال: وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني بترك التسمية، إذا توضأ فترك التسمية أو إذا اغتسل فترك التسمية. يبقى ذكرنا أن هنا يقول من الواجب في الغسل التسمية، يعني واجب وحيد فقط وهو التسمية، وذكرنا كلام ابن قدامة أن ظاهر المذهب أن التسمية مسنونة وليست واجبة، وأن إذا كان الوضوء في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لم يأتي في الغسل هذا الشيء إلا أن يقال القياس عليه. الإمام أحمد يقول: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، وبنى عليها ابن قدامة قال: إن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب، يعني يستحب التسمية مع الوضوء ومع الغسل، يستحب ذلك. طيب الفرض، الفرض أما لنا الواجبات أو الفرائض في الوضوء اللي هي منصوص عليها في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا فرضه تعميم البدن كله بالماء، يقول أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أن يعمم يعني بالماء جميع البدن وداخل فمه وأنفه. مسألة داخل فمه وأنفه برضو محتاجة لشيء، ويعني في الوضوء اختلفوا هل يجب ذلك ولا لا يجب، وذكرنا إن قالوا الآية تدل على الوجوب في الوضوء، إن المضمضة والاستنشاق، وقلنا هذا بعيد، الآية ما قالتش هذا الشيء، إذا قال اغسلوا وجوهكم والوجه المواجه، لكن الفم هذا داخل مش برا، الأنف هذا داخل. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الوضوء: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. يبقى هنا ليجعل، لكن ما قالش في الغسل، إنما من فعله، فعله أنه كان يبدأ بأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يغسل أو يفيض الماء على جميع جسده. يبقى ليكن الإنسان إذا اغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرض الواجب أن يعمم البدن كله الظاهر منه بهذا الماء بالماء. جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. أتيته بالمنديل يعني مرضاش، كأن الوقت وقت حر مش محتاج المنديل، فنفض الماء فقط صلى الله عليه وسلم. حديث موجود في صحيح البخاري ولفظه قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يعني هنا السنن بقى، لأن الأفعال تفيد السنة تفيد، لكن ما تفيدش الوجوب أنه يدي بيفعل كذا وكذا. الواجب تعميم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء، لكن التفصيل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم دليل الاستحباب، يستحب ذلك. فتقول أنه غسل يديه مرتين أو ثلاثة، غسل يعني خارج الإناء، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره يعني بيده اليسرى، ثم مسح يده بالأرض صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في صابون عندهم فاحتاج أنه يعمل إيده بإيه فيحكها في التراب وبعد كده يغسل صلى الله عليه وسلم، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أعضاء الوضوء. ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يبقى بعد ما وصل لرأسه أفاض صب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، دائد في هذه الرواية. في رواية أخرى لها له صحيح مسلم قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفي، يعني يأخذ حفنة ملء الكفين وصب على رأسه ويفرغ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، يعني ثم أنه غسل رأسه غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. المكان اللي بيغتسل به الأرض تبلت، الأرض فيها تراب، فهنا يبقى لمكان آخر جاف مكان يغسل فيه رجليه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم أتيت بالمنديل، المنديل بالفوطة يعني، فرده صلى الله عليه وسلم، فرده يعني ما احتاج للمنديل صلوات الله وسلامه عليه. ليس معناه أن يكره استخدام المنديل أو الفوطة، ليس معناه، ولكن بحسب الحاجة وبحسب الوقت حسب الظروف حسب الحر والبرد. فهنا أرض الحجاز بالبلاد حارة جدا، الإنسان بعد ما بيغتسل دوبك ينفض المية عن جسده خلاص مش محتاج لشيء، لكن في مكان بارد زي بلادنا في الشتاء وكنا نقول لا مش محتاج، لا، فلا يقال أن يكره المنديل. إن لما أتت بالمنديل صلى الله عليه وسلم رده لعدم حاجته صلوات الله وسلامه عليه إليه. يبقى الاغتسال فرض أن يعم أو يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها، يعني المرأة تغسل باطن توصل المية لباطن الشعر ولا تحتاج إلى فكه، ما تحتاجش زكاة، هي شعرها لما المهم المية توصل بداخل الشعر لا تحتاج لفك الشعر، لأنه جزء من البدن هو باطن الشعر يعني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أو أروى بشرته صلى الله عليه وسلم أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني المهم يوصل المية لداخل الرأس يطمئن إن المية وصلت لجلد الرأس. كذلك المرأة تفعل ذلك ولا يجب عليها أن تفك ضفائرها. يقول لأنه هنا في حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده عليه الصلاة والسلام. وعن علي مرفوع عن من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. هذا ضعيف، لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يغتسل يحط ثلاث حثيات من ماء عشان يطمئن أن المية وصلت لجلد الرأس، ويخلل شعره بيده عليه الصلاة والسلام. ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني هذا اختياره، يقول يجب نقضه، والراجح أنه لا يجب لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجناب، لا يجب على المرأة أن هي تنقض شعرها.
طيب دليل هنا النقض يقول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، هذا صحيح حديث صحيح. طيب لما صحيح ما خدناش بيديه بهذا الحديث فيه، والحديث ذا قاله لعائشة وهي حائض رضي الله تبارك وتعالى عنها، حاضت، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان إمتى هذا الحديث؟ في حدة الوداع، في حدة الوداع، فالسيدة عائشة رضي الله عنها حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك واغتسلي. طيب لما جاء عليها الحيض، لسه داخل عليها الحيض ويأمرها انقضي شعرك واغتسلي، هل هذا الغسل رافع للحيض؟ وما الغسل من أجل إيه؟ التنظف، تتنظف من أجل التنظيف، فعلى ذلك هذا غسل ليس رافع للحيض، فأمرها بذلك تنظفا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك يستحب أن تنقض المرأة شعرها لتغسله في الحيض، في النفاس، في الجنابة، لكن لا يجب، لا يجب. ليه بقى دليل عدم الوجوب؟ لأنه في حديث أم سلمة قال أفأنقضه للحيضة، أنا بضفر شعري فأنقضه من أجل الحيضة، قال له، قال له، لم يأمرها أن تنقضها من أجل الحيضة. يقول حديث عائشة ليس فيه حد الوجوب لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض، مش غسل الطهر من الحيض، ده في حال وهي حائض، فأمرها بذلك تنظفا، ولو ثبت الأمر بنقضه يبقى محمول على الاستحباب. هو بيقول لنا يجب نقضه في الحيض والنفاس، قلنا الراجح أنه لا يجب، قال لا الجنابة ولا هي أيضا، لا الجنابة ولا الحيض ولا النفاس. هو بيقول الجنابة، ودليل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد يعني بضفر شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه أو على رأسك ثلاث حثيات. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، تفيضين يعني تصب الماء على سائر الجسد، تطهرين بذلك فتطهرين. في رواية أخرى للحديث عند مسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عند مسلم قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة، الاثنين للحيضة والجنابة، فقال لا. وفي رواية أفأحله فأغسله من الجنابة، يبقى هنا رواية مسلم فيها الاثنين اللي يكفينا الخلاف بقى اللي في المسألة. نقول إنه لا يجب على المرأة لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الغسل من الجنابة إنها تنقض ظفر شعرها، ولكن المهم توصل إلى باطن رأسها، إلى جلد رأسها، إلى جميع شعرها، توصل الماء من غير ما تنقضه. ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني إنسان مش هيبقى يقعد يجيب مرايا ويحطها ويشوف شعره كله وصل له الماء ولا لا، ولكن الظن الغالب، الظن الغالب يقوم مقام اليقين في ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، حتى إذا ظن أنه أروى أو أن أروى بشرته أفاض عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ظن معنى غلبة على ظني صلى الله عليه وسلم أنه وصل الماء إلى باطن البشرة، أفاض عليه الماء عليه الصلاة والسلام. طيب إذا اغتسل الإنسان بنقول يكفي أنه يصب الماء، هل يحتاج لترتيب في الغسل؟ يبتدي بالرأس الأول وبعدين الرجلين أو يبتدي بأعضاء الوضوء؟ نقول هذا من السنن، السنن يبدأ بغسل الفرج الأول وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا وصل إلى الرأس يصب الماء على جسده، وآخر حاجة يبقى الرجلين، يغسل القدمين، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انه وقف تحت الدش غسل كل الجسد فاصيت فيه هذا الشيء، ولكن يمضمض ويستنشق خروجا من الخلاف من اوجب المضمضه والاستنشاق. لاحظ ان جمهور العلماء لا يوجبون المضمضه والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابه، ومن يوجب في الوضوء حيث في غسل الجنابه استحبابا، الا عند الحنابله فانه يوجبها في الغسل من الجنابه. طيب هل يلزم دلك أن يصب المية ويدلك وهو، ولا يكفي أن هو صب المية وكفاية كده في الغسل؟ هنا العلماء على قولين، قول مالك والمزني من أصحاب الشافعية أو من الشافعية أنه شرط في صحة الغسل، قول مالك أنه غسل معنى دلك يعني يصب مية ويدلك فيه، هنا احتياط لهذا الشيء خروجا من الخلاف. لكن هل يجب؟ الراجح لا، حينبني عليها لو ان الانسان نزل جوه البحر وطلع، نزل جوه النهر وطلع يغتسل من الجنابه، خلاص يكفي هذا الذي فعله طالما انه عمم بدنه بالماء. الا قالوا بالوجوب، وجوب التدليك اثناء الغسل، قالوا الغسل هو امرار اليد، ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. يعني على واحد واقف في المطر نزل عليه اسمه اغتسل؟ لا، اغتسل هو يتعمد هذا الشيء. المزني قال قياسا على التيمم، التيمم لما بتتيمم بتضرب الأرض وبعدين تمسح وجهك وبعدين تمسح اليدين ضربة للوجه والكفين، قال فعلى ذلك يبقى الغسل لابد من ذلك. لكن جمهور العلماء قالوا لا، هذا كله لا يلزم، لأنه في حديث أبي ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. إذا وجدت الماء يبقى مس بشرك، ما قالش دلك ولا أعمل، ولكن مس بشرتك، فيكفي الصب والإفاضة دون غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.